قال المصنف رحمه الله تعالى: مفتاح المتعة. وقد ذكره بقوله: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، وهو باطل نص عليه. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. ذكره في الشرح. حديث الربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود. ولمسلم عن سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن قوله بجواز المتعة. قال سعيد بن جبير لابن عباس: لقد صارت بفتياك الركبان. فقال فيها الشعراء. قال ابن عباس: وما ذاك؟ قال: قالوا قد قلت للشيخ لما قال محطسه: يا صاح، هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رقبة الأطراف آنسة تكون متواك حتى يصدر الناس؟
لا، حتى مصدر
الناس. حتى مصدر الناس. فقال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمضطر. وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نصفه. قال الشافعي: لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة.
هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لما وقع فيه من التباس في بعض الفهم في النصوص التي وردت، والأمر الثاني لأن طوائف ممن ينسب إلى الإسلام في وقتنا الحاضر يدعون إباحة ذلك، بل ويدعون إليه. وهذا معلوم ومعروف عند الروافض أنهم يبيحون نكاح المتعة ويستحلونه، ولهذا لابد من بيان هذه المسألة على أتم وجه وأكمل شرح. فنقول: وبالله التوفيق. أولا، نأخذ قطوف من النصوص الثابتة في تحريم نكاح المتعة. فمن ذلك أولا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا لعله في حوار جرى بين علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة نكاح المتعة. فقال فاستنكر علي رضي الله تعالى عنه لما سئل ابن عباس عن ذلك ولم ير به باسا، فاستنكر ذلك عليه علي وقال: إنك مرء تائه، يعني كأنك ساه أو لم تعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر هذين الأمرين. فأما الحمر فالمقصود بها الحمر الإنسية، وفي لفظ الأهلية، لأن الناس بهم حاجة إليها، فلهذا حرمها الشارع فأمر بها لما جاء وهي تغلي في القدور، أمر بها أن تراق وأن تكسر القدور. قالوا: إن أغسلها يا رسول الله. قال: أغسلوها. فهذا فيه دلالة على تحريم الحمر الأهلية. وأما حمر الوحش فإنها باقية على أصل الإباحة، وقد ورد فيها نصوص في ذلك، ومنها ما صاده أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وكان غير محرم، فصاد حمار وحش ثم يعني أكل منه وأعطى أصحابه فأكلوا، فلما وجدوا في أنفسهم شيء حرجا وكان بعضهم محرم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل دله أحد منكم عليه أو أمره به أو أعانه عليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا منها. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم: معكم منها شيء؟ قالوا: معنا الذراع، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الذبيحة الذراع. فأخذها فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو أكلها حتى نفدها. ثم أيضا ما صيد لهم وهم بالأبواء فقال إن قوم حرم ولولا أنهم حرم لأكلوا منها، فيبقى حمار الوحش على أصل الإباحة. أما الحمر الأهلية فإنه حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تراق من القدور. وفي نفس الوقت في يوم خيبر، وهذا في السنة السادسة، يوم خيبر كان في السنة السادسة، وقعة خيبر كانت في هذه السنة في السنة السادسة، وهذه الوقعة وقعت عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، لأنهم انصرفوا من الحديبية وفي نفوسهم ما فيها، في نفوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مما وجدوه من المشركين والصد عن بيت الله عز وجل، وكذلك شق عليهم تلك المعاهدة التي لم يعرفوا أسرارها ولا أبعادها، وأنزل الله بعد ذلك سورة الفتح. ولهذا قال أفتح هو، يقول عمر أفتح هو، يعني هل هذا فتح الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية؟ والصحيح أنه فتح، لأنه قال وجعل من دون، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال أهل العلم بهذا المقصود فتح خيبر، وهذه الأرض التي كانت لليهود وأورثهم الله عز وجل، أورث الله المسلمين أرضهم وأموالهم. وعند منصرفهم من خيبر كان هناك يعني نكاح المتعة مباحا من قبل، وكان معلوما في الجاهلية ومعروف، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يقول علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. وهذا الحديث فيما في الموطأ وفي البخاري ومسلم. وفي لفظ قال علي لرجل، ولعله ابن عباس كما في رواية أخرى، إنك امرؤ تائه، لما كان يفتي بهذا ولم يكن يعلم، ما كان يعلم بالتحريم، وقد أحسن من أنتهى إلى ما قد سمع، لكنه بعد أن علم التحريم وقف عنده كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ثم ذكر صاحب الكتاب وهو أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي المشهور، والمحقق له الشيخ حماد الأنصاري، فذكر عن علي رضي الله تعالى عنه في حديث علي 18 طريقا، ذكر 18 طريق من الطرق الموصلة إلى علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها طرق صحاح ولا ينزل منها شيء عن مرتبة الحسن. فدل هذا على أن علي رضي الله تعالى عنه يعني من الواجب على أقل تقدير ممن أحب عليا وتولى علي رضي الله تعالى عنه أن يتولى ما كان يعتقده علي، وأن يحل ما أحله علي، وأن يحرم ما حرمه علي رضي الله تعالى عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يرى هذا، بل شدد على ابن عباس وقال إنك امرؤ تائه، أي ساه عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال بعد هذا وهذا وهذه كلها طرق صحاح متصلة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يدل على بطلان نكاح المتعة، يعني هذه الطرق التي وردت عن علي رضي الله تعالى عنه، وتحريمه فيه ما يدل على رجوع ابن عباس، لأنه قال له أنت امرؤ تائه، ولا يخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول علي رضي الله تعالى عنه، لأنه أعلم منه وأفقه منه فيما كان يرخص فيه ومنعه منه، وقد ثبت رجوعه بكلام علي رضي الله تعالى عنه. ثم يقول والعجب كل العجب أنه لم يجز نكاح المتعة إلا من يدعي تولي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ويدعي حبه، فكيف استجازوا لأنفسهم مخالفة علي رضي الله تعالى عنه؟ فهذه الطرق أكثر الطرق التي وردت في تحريم نكاح المتعة هي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، يقول فكيف استجازوا لأنفسهم ما حرمه على الأمة كلها، ليس على نفسه فقط، بل حرم على الأمة كلها بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريق. وطريق أخرى وهو ما ذكره عندكم الآن هنا، وهو حديث ابن سبرة، هذا الربيع ابن سبرة الجهني، وله أيضا طرق متعددة قريبة من الطرق التي رواها عن إمام علي رضي الله تعالى عنه. فهذه الطريق أو إحدى هذه الطريق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح، وفي لفظ عنه أيضا في بعض الطرق أن ذلك كان في حجة الوداع. فهنا تبين لنا ثلاث روايات صحاح. الرواية الأولى عن علي رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان في خيبر، وكذلك الرواية الثانية عن ابن سبرة أنه كان في عام الفتح، ورواية ثالثة أنه كان عام حجة الوداع. فبعض الذين يقدحون في هذا التحريم يقولون هذا اضطراب، هذا اضطراب موجب لدفع هذه النصوص واطراحها وعدم العمل بها، ولكن الجواب على هذا يقال هذا من وجوه. الوجه الأول أن العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم متفقون على التحريم، متفقون على تحريم المتعة. كل ما في الأمر أنه ربما وقع خلاف فيما بينهم في مسألة التاريخ، في مسألة التاريخ، فهذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة في خيبر، وذاك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، أو سمعه مرتين، مرة سمعه في الفتح ومرة كان في حجة الوداع، إذ كان فيها بيان أكثر الأحكام، كان فيها بيان أكثر الأحكام في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتبين لنا من هذا، هذا واحد. الأمر الثاني أن الاختلاف هذا يعني كما لو قال إنسان لو شهدت بينة على شخص أنه أقر لشخص بألف ريال، لكن إحدى البينات، البينة مثلا شهدت بأنه أقر بها في رمضان، والبينة الأخرى شهدت أنه أقر بها عندها في الحج، هل يعمل القاضي بهذه البينة ولا ما يعمل؟ يعمل، لأنه ليس المقصود يعني وقت الشهادة، نعم، ولكن المقصود ما حددوا أن هذا الألف كان في الوقت الفلاني ولم يكن، لا، شهدت بينة بأن فلان أقر عند هذا أن لفلان عنده ألف، ثم بعد ذلك شهدت الأخرى بأن هذا أقر عنده في الحج، فهو أقر، نفس المدعى عليه أقر أن لفلان عنده ألف، لكن أقر لشخص في وقت وأقر لشخص آخر في وقت آخر، فالقاضي يحكم بهذا ولا ما يحكم به؟ يحكم به. فإذا محكوم هنا بتحريم نكاح المتعة، كل ما في الأمر أن النقل ورد فيه عمن كل حفظ في جهة أو في وقت معين. زيادة على ذلك أو من الأجوبة على هذا أن يقال لعل نكاح المتعة ابتدأ تحريمه في خيبر، في خيبر، ثم لما كان يعترض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة النساء وهم في الغزوات، وكذلك شدة حاجتهم إلى النساء، وأيضا شدة العزوبة التي كانت يعني يحتاجون معها إلى النساء، كان قد حرمت ثم بعد ذلك أرخص فيها عام الفتح، ثم بعد ذلك حرمت تحريما كليا قاطعا كما سيأتي معنا النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة، حرمها إلى يوم القيامة، وهذا حديث صحيح يعني سيأتي ذكره. لا مانع يعني لا مانع أن يباح الشيء، أن يحرم الشيء أولا ثم بعد ذلك يرخص فيه للضرورة، ولهذا قال أبو ذر ما كانت إلا رخصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يكون رخصة يرخص فيه ثم بعد ذلك أيضا يمنع منه، لأن الله عز وجل يعني أصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل له أحيانا من الأمور ما يخصه بها، وجعل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمور تخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إنها كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر، ولهذا يقول إن هذا التنويع يحصل حتى في أسماء تعلقت بها أحكام، فمثلا المرأة التي جاءها كانت تسأل وهي أيضا تعتبر مستحاضة، فورد أن فاطمة بنت أبي حبيش، وورد أن فاطمة بنت قيس، قال فلم يعلق العلماء على الاختلاف الاسمين اختلافا أو تغييرا في الحكم، وإنما بنوا الأمر على أن الحكم واحد، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي أغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة، فهذا الحكم ما له علاقة في فاطمة بنت قيس أو فاطمة بنت أبي حبيش. في رواية، طيب نأتي إلى حديث ثالث وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله أيضا طرق، ومجمل قوله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء، فاتفق حديث ابن عمر مع حديث علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي لفظ بعده يقول ابن عمر وما كنا مسافحين، رحمكم الله، وما كنا مسافحين، فسيأتي معنا فيما بعد أن عمر وابنه سميا نكاح المتعة سفاحا، والمقصود بالسفاح الزنا أي الحرام. حديث علي رضي الله عنه أيضا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال وإنما كانت لمن لم يجد. شوف الفقه، هذا فقه علي رضي الله تعالى عنه، قال فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث عن الزوج والمرأة نسخت، يعني يقول هذه المتعة كانت في الأصل جائزة، ولكنها لما أنزل الله عز وجل أمر النكاح وأبين أمر الطلاق وبين أمر الميراث، فتبين أنه لا يمكن أن يحصل يعني عدة واضحة للمرأة، وكذا لأن الآن كل المرأة قاعدة أن المرأة يجب عليها أن تعتد من كل وضع حلال أو حرام، نكاح شبهة أو يعني عقد صحيح أو باطل أو زنا، لا بد أن تعتد منه. ليش؟ ليستبرأ ما في رحمها، حتى لا تختلط الأنساب، لا تختلط الأنساب. فقال ماذا أنزل الله عز ما لما اكتمل الأمر في بيان أمر النكاح، واكتمل الأمر في بيان أمر الطلاق، واكتمل الأمر في بيان العدد، واكتمل الأمر في بيان المواريث، حرمت المتعة، حرمت المتعة. ليش؟ لأن المتعة فيها استحلال للفروج، استحلال للفروج، وهذا الاستحلال لهذا الفرج يترتب عليه أمور، ويترتب عليه محرمات، ويترتب عليه اختلاط في الأنساب، ويترتب عليه أشياء كثيرة. لكن لما بين الله عز وجل الأحكام المتعلقة بهذه الأمور حرم نكاح المتعة. هذا فقه علي رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ حماد بعد أن ذكر هذا النص أخرج الدارقطني وقال إسناده حسن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، هذا حديث لأبي هريرة، قال حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث، وهو في معنى الحديث السابق. حديث جابر وسلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهما قال كنا في حنين فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. فقولوا قد أذن هذا يشعر بأنه سبق تحريم، الإذن هو الرخصة، والرخصة ما شرع على خلاف دليل سابق، فقولوا أذن لكم فاستمتعوا، رواه البخاري. ثم ذكر البخاري أن علي بن المديني قال: وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخ، يعني آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا النسخ. حديث جابر، وقد كان جابر يذهب إليه، كان جابر يذهب إليه ويفتي به على حسب علمه، فقال إن الله عز وجل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله عز وجل كان يحل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء. هذا يدل على إيش؟ على الخصوصية، يدل على أن هذا الأمر فيه خصوصية، وأن القرآن قد نزل منازل: فأتموا الحج والعمرة لله. ما الذي يفهم من هذا؟ أنه ينهى عن متعة الحج، عمر رضي الله تعالى عنه أنه ينهى عن متعة الحج، يعني يقول حج حجا مستقلا وحده وعمرة مستقلة وحدها. فأتم يعني لا تدخل الحج في العمرة، ها؟ لا تدخل عليه ولا تجعله، يعني اجعل كل نسك مستقلا عن الآخر، كما أمركم الله عز وجل: وأبتوا نكاح هذه النساء. يعني ما يسمع من مسألة المتعة ممن لم يبلغه الناسخ، ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه، وربما أيضا من عباس: فلا أوتى برجل، يقول عمر رضي الله تعالى عنه، فلا أوتى برجل منكم تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. هذا يقول عمر على المنبر، خطبها عمر رضي الله تعالى عنه، والصحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار، وكلكم تعلمون أن المهاجرين والأنصار قد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن، بل لم تكن امرأة ما كانت تسكت على شيء سمعت فيه مخالفة من أحد إلا وتذكره، ولو كان عمر على المنبر. وفي الحديث قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، في تحديد الصداق في قول الله تعالى، قالت: ما تقول في قول الله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قال: قنطارا، فلم يحدد، فليش تحدد أنت يا عمر؟ قال: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فهذا فيه دلالة على أنهم يعني رجعون إلى الحق، لو أن هناك خطأ أو أنه هناك من يفهم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدع به ويقوله، كان يصدع به ويقوله، هذا هو الصواب. ولهذا كانوا يعني إذا رجعوا في أمر من الأمور قال: هل تأتيني بشاهد على ذلك؟ يعني يشهد معك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله. فإذا جاءه بشاهد كما في حديث أبي موسى الأشعري، ها، رجع إليه. وهذه المتعة يقول العلماء متعة النساء ومتعة الحج. فأما متعة الحج فليست عزيمة من عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما هي شيء استحبه من أجل أن يفصل الناس بين الحج والعمرة فقط. وأما أنه نهى عن، فيحمل النهي هنا عنها على أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وليس نهي تحريم، لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها، من كان يعني قارنا، ومن كان متمتعا، ها، ومن كان مفردا، ولم يعني يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، وإنما قال اجعلوها عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وذلك بيان أن نسك التمتع هو الأفضل. أما عمرة النساء، متعة النساء، فالأمر واضح فيها، أنه قال: لا أوتى بأحد تزوج هذا الزواج إلا رجمته بالحجارة، دليل على اعتبار أن هذا يعتبر من باب الزنا. المدة التي جاء فيها الترخيص على الصحيح، وذلك والله أعلم، أنه كان في غزوة أوطاس، قالوا أنه ما زاد على 3 أيام. وكذلك في الفتح، في عام الفتح، في حديث ابن سبرة أو ابن سبرة قال: كنت أنا وابن عم لي، فكنت أفضله بشيء من الجمال، وكان يفضلني ببرد أجمل من برد، فذهبنا ورأينا امرأة، لما جاء الترخيص أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في متعة النساء، فعرضنا الأمر على المرأة فقبلت ابن سبرة، مع ردأتي لكنه كان يفضل في الجمال. فقال فما زدنا على 3 أيام حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بين الحجر والباب أو قال في قبلة الكعبة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول إنه محرم إلى يوم القيامة. وهذا المعنى لا في الفتح عام الفتح. وهذا أيضا يعني هو فهم الذي فهمه الشافعي رحمه الله تعالى قال ما أعلم شيئا يعني أحله الله حرمه الله ثم أحله ثم أو أحله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا نكاح المتعة. السبب والله أعلم كما يذكر أهل العلم ما كان من قلة النساء في وقت الغزو وما كانوا فيه بحاجة مع شدة أيضا يعني الرجولة قوة الرجولة التي كانت فيهم على أن الله على أنهم ما كان معهم إلا اليسير من الطعام ولكن كان عندهم يعني همة عالية وكان فيهم رجولة وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يولد يعني قوة الرجولة في الإنسان. الجهاد في سبيل الله والخروج يعني لهذا الجهاد والعبادة كلها تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل وإلا فكانوا يخرجون وليس معهم إلا حبات من التمر ومع ذلك كانوا يقاتلون الأعداء أشد القتال ويستخلصون ما في أيديهم ويسوقون معهم نعمهم وكذلك كان الشخص منهم لا يصبر حتى يعود إلى أهله. ولهذا قال دحية يا رسول الله نثلني جارية من الغزو ما كان يصبر ما يستطيع يصبر حتى يعود إلى أهله لقوة الرجولة التي فيهم. فكانت هذه المسألة هي من الأسباب هذه المسألة هي من الأسباب قالوا لقلة النساء معهم ولخروجهم في الغزوات وشدة العزوبة فلذلك أرخص الله عز وجل لهم في ذلك يعني نكاح المتعة كان حلالا قبل خيبر ثم حرم ثم بعد ذلك أحل في الفتح ثم حرم وربما أيضا حنين بعد الفتح فكون أيضا يعتبر هذا شيئا ثالث. تخصيص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح قال والله ما كانت المتعة إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليست لسائر الناس. وفي لفظ قال إن متعة النساء كانت كرامة أكرم الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانت رخصة لهم دون الناس كانت رخصة لهم دون الناس. وهذا وأبو ذر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يرى حل المتعة. لو كان يرى حل المتعة لأفتى به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سماه سفاحا؟ قال أهل العلم أوردوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما أنهى الحديث السابق قال وما كنا مسافحين. وكذلك سماه عمر قال لا أعلم هذا النكاح أي المتعة إلا السفاح لا أعلمه إلا السفاح. ثم ذكر أنه من يؤتى به فإنه يرجمه كما يرجم الزاني. الأمر الثالث في تفسير قتادة رضي الله تعالى عنه في ورحمه الله تعالى في قول الله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فذكر عن المسافحات قال هم البغايا وأما المتخذات أخدان فالأصدقاء الخاص يعني إذا اتخذت خدنا أي شخصا واحدا. ثم ذكر أن من ذلك نكاح المتعة. وورد عن عمر رضي الله عنه أن فيه العقوبة قال فوالذي يحلف عمر به عمر لا أدل على رجل قد تزوج امرأة إلى شرط هذا هو نكاح المتعة أن ينكح إلى شرط 3 أيام أو كذا إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة فأبت تزويج النساء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول رحمة الله على عمر لولا أنه نهى عن نكاح المتعة لكان الزنا جهارا. ليش؟ لأنه الآن باسم النكاح الشرعي باسم النكاح يذهبون إلى مشائخهم ويعقدون لهم على النساء وأينما ذهبوا وأينما حلوا وارتحلوا بل أحيانا يعقد عليهم وهم محرمين ويفعلون هذا وهم في الإحرام، فهذا دليل على الجهل المطبق واستحلال ما حرم الله عز وجل. أما إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد أيضا نقله صاحب هذا الكتاب، فقال لما خطب عمر رضي الله تعالى عنه عن هذا الموضوع، وقال في أيضا بعضه: لو وجدت إنسانا يفعل هذا العمل فإني أرجمه إن كان محصنا إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح نكاح المتعة بعدما حرمه. وكذلك بالنسبة لغير المحصن، قال: لا أوتى برجل يفعل هذا النكاح إلا جلدته إلا أن يأتي بأربعة شهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح ذلك. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه حرام لا يجوز. طبعا نحن مأمورون بالأخذ بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر: ألا إنما حرم محمد كما حرم الله، وما أحل محمد كما أحل الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا جانب. الجانب الآخر أن الطريق الوحيد الذي توصلنا به إلى يعني الحلال وإلى الحرام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة، فلهذا يجب تصديقهم. ولهذا ذهب العلماء إلى أن الصحابة كلهم عدول، وعلى أن من طعن في الصحابة أو في عدالة الصحابة فإنه أتى كبيرة من الكبائر. ولماذا؟ لأنه يطعن في دين الله عز وجل، يطعن في دين الله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا مفهوم. فلهذا لا يجوز، ومن طعن في خبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقل عمن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا فإن الذين يدعون هذا الادعاء هم الذين يستحلون الكذب، فيقول: الكذب ديني والتقية مذهبي، ويقول: من لا تقية له لا دين له. هذا الذي هم الذين يذهبون إلى نكاح المتعة ويستحلونه. وهؤلاء في الحقيقة يختلفون عن المسلمين في الأصول. الخلاف الذي بينهم وبين المسلمين هو خلاف أصولي، لأنهم يذهبون إلى أن الله عز وجل عندهم يعني الأئمة يرون أن لهم تأثيرا كتأثير الله عز وجل في الكون، ولهذا يقولون: إن لأئمتنا مع الله مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقولون: ما زالوا محدقين بالعرش، ولا يتحرك ذرة في الكون أو من ذرات الكون إلا بعلمهم. وهذا كفر والعياذ بالله. كذلك ادعاء أن القرآن زيد فيه أو أنقص منه، وقد ألف فيه الرافضة كتبا في يعني تشويه القرآن وتحريفه وادعاء النقص فيه، والعلماء مجمعون الصحابة فمن بعدهم على أن القرآن لم يزد فيه حرف واحد ولم ينقص منه حرف واحد، ومن ادعى أن فيه زيادة أو نقصان فإنه يكفر بالإجماع. ولهذا يقولون يعني في هذا: إن عندنا لمصحف فاطمة، وإن فيه من القرآن 3 أضعاف هذا القرآن، ليس فيه من قرآنكم حرف واحد. هذا خلاف أصولي، هذا خلاف أصولي. كذلك يدعون أن جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل بالوحي إلى علي، وأنه ترك عليا وذهب إلى محمد. وهذا أولا طعن في ألوهية الله عز وجل وربوبيته، لأنه يطعن، لأن الشيعة يرون أن الله لا يعلم الأمور حتى بعد أن تقع. هذا عقيدة، العقيدة الشيعة هي عقيدة الغلاة بالنسبة للمعتزلة القدامى في مسألة العلم، لأن القدر له 4 مراتب، له 4 مراتب: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الخلق، المرتبة الرابعة المشيئة. هذه أربع مراتب، أربع مراتب. الغلاة من الجهمية والمعتزلة لا يعترفون بعلم الله عز وجل السابق ولا أنه يعلم الأشياء حتى بعد كونها، بل ويرون أن الله عز وجل يجوز في حقه البداء، يعني أن تكون المصلحة لا يعلمها وغافلا عنها ثم تبدو له. هذا عقيدة اليهود أصلا، ثم تبعهم بعد ذلك الشيعة، لأن الذي أسس أصلا مبدأ الشيعة ودين الشيعة، الذي أسس مبدأهم ودينهم عبد الله بن سبأ، وهذا يهودي، هذا يهودي بدون شك ولا ريب. وإنما أظهر الإسلام من باب أن يخدع الناس، ولهذا له يرجع الناس إلى التاريخ ويرون هذا الوضع. ثم أيضا هم أول من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من استجاز الكذب والوضع في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أكثر ما يشاك في الكتب التي بين أيديهم، وإن كانت يسمونها أصولا عندهم، تجد أنها أكثرها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويرون أن هذه الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة أنها كتب غير صحيحة، بل ويسمون المسلمين بالمشركين، ها، يرون أنهم مرتدون وأنهم مشركون. فإذا هذا خلاف في الأصول، هذا خلاف في الأصول. ولهذا فما يدعون من نكاح المتعة فهو ادعاء باطل وغير صحيح. ولهذا ذكر أيضا صاحب هذا الكتاب، هذا الكتاب وهو كتاب مهم، وهو تحريم نكاح، رسالة في تحريم نكاح المتعة، وحققه الشيخ حماد وفقه الله، ذكر فيها أيضا الشبه التي يستندون إليها من بعض النصوص والرد عليها. فإذا هذا لا يعتد به ولا يعتبر به. ولهذا فإنهم يستحلون ما حرم الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا حرام إلى يوم القيامة، في خطبته التي خطبها يوم الفتح عند الكعبة، قال إن المتعة حرام، أو حرم المتعة إلى يوم، فهي حرام إلى يوم القيامة. فهذا دليل على التحريم الأبدي لها، وأن من يدعي حلها فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعتبر من المحدثين أصلا. ولهذا فإن إيواءه غير جائز. نعم، هذه التسمية ما هي صحيحة أصلا، يعني لأن من استحل محرما وهو معلوم من الدين بالضرورة التحريم، وقد خطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وخطب به عمر رضي الله تعالى عنه، وأقره الصحابة على ذلك، فهذا مجمع على تحريمه، فأصبح معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا فإن من يستحل هذا المحرم فهو كافر مرتد، هو مرتد. ولكن هذا في العلماء وممن يعلم، أما بالنسبة لرعاء الناس والذين لم تقم عليهم الحجة في البيان، أو يتبعون هؤلاء الأئمة يعني عن جهل وغفلة، فعلى كل حال لو سموا مسلمين فهم من باب المجاز. وأما الذين يعلمون الحق ويعرفون الأدلة ويعرفون التحريم في هذه المسألة ثم يصدرون فيها الإباحة، فهذا والعياذ بالله يعتبر كفرا وردة. ولهذا احتجوا في هذا بحجج، ونذكر بعض هذه الحجج. كم بقي من وقت؟ اولا انهم يقولون ان الله عز وجل ذكر المحرمات، نص عليها، ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم، فجعلوا ان ما وراء ذلكم ان المتعة تعتبر مما وراء ذلك. قال والجواب على هذا انه لا دلالة فيه، لأن الله تعالى بين النساء اللاتي لا يحل نكاحهن من القرابات، من القرابات، قال وأحل ما عداهن من القرابات والأجنبيات، يعني أن ما عداهن يحل العقد عليه، يحل العقد عليه. ولم يقصد به بيان العقد الذي تحل به المرأة وما يكون عقدا صحيحا أو يكون عقدا باطلا، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن نكاح المتعة يعتبر مما وراء ذلك. قال وجواب آخر وهو أن أجمعنا على إباحة ما عدا من ذكر في الآية من المحرمات، يقول ليست على الإطلاق، بل تفتقر إلى معنى تصح به الاستباحة، ثم أجمعنا على أنها تصح بصفة وهو ما ورد الشرع به من الخطاب من الخاطب والولي والشهود وإطلاق العقد، فيقول هذا معلوم ووارد أصلا تفصيله في السنة، ورد تفصيل هذا في السنة، ليش؟ ومع هذا طوته الآية، ما ذكر الأمر، فهو لا بد أن يكون مراعا لأن الكتاب يقيد بما ورد في السنة، ها، ويوضح بما ورد في السنة. وأما ما احتجوا به من قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن، لأن فيها لفظ الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قالوا وهذا نص صريح في إباحة المتعة. قال والجواب على هذا أن هذا لا حجة فيه، لأن فيها إضمارا لا بد منه وهو العقد، فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وآتاها أجرها جاز له ذلك، وهذا لا يجوز بالإجماع، يعني حتى الزنا معناه أن الآية تبيحه، وهذا والعياذ بالله كفر لو يعتقد أحد، لو يعتقد هذا إنسان أن القرآن أباح التلذذ بالنساء مجرد مقابل المال أصبح حتى الزنا يباح، وهذا لا يجوز بالإجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك، فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح، يعني الذي أقره الشرع، فآتوهن أجورهن فريضة أي المهر، سواء كان مسمى أو مهر المثل أو الأرش أو غير ذلك. يقول ذكر المخالف أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية على ما يوافق مذهبه، وهو ما أخبرني به، وذكر بسنده أنه إلى عمير بن يريم قال سمع ابن عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فكأنه يذهب إلى هذه الزيادة في النص. قال وهذه الزيادة على الصحيح ليست قرآنا، فلم نسمع بأنها قرأت على الصحابة رضوان الله عليهم ولا في المنابر ولا أثبتت في المصاحف، فهذه لا تسمى قرآنا، فالصحيح أن هذا غير معمول به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الزائد في كتاب الله ملعون، وأنتم تعلمون أن بعض كتب التفسير لم تسلم من الوضع، لم تسلم من الوضع كتب التفسير وكتب التاريخ، أما كتب الحديث فمع وجود الوضع الذي حصل إلا أنه انبرأ لها علماء أجلاء، وفي الصدر الأول وفي القرن الأول تقريبا والقرن الثاني انبرى لها علماء ووضعوا قواعد لقبول الأخبار، ووضعوا أيضا يعني حتى أنهم كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، ويقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فدل على وكانوا يتورعون في قبول الأخبار حتى خرجت السنة نظيفة نقية يعني على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمعت الأمة على أن صح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري، ثم كتاب الإمام مسلم، ثم الأمهات بقية الأمهات الست، وفيها يعني الصحيح وهو الكثير، وفيها أحيانا الحسن، وفيها الضعيف، وربما كان فيها الموضوع وهو قليل نادرا جدا، فهذا فيه دلالة واضحة على اهتمام بالسنة، وأن ذلك يدخل تحت قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن وهو الذكر معه السنة أيضا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قالوا هي السنة هنا، والسنة تفصل القرآن وتبينه وتوضحه وتقيد مطلقة وتبين مشكلة، فهذا دليل على أن السنة نقحت حتى وصلت إلينا بهذا الثمر. أما بعض كتب التاريخ وكتب التفسير فإنه ما يزال يعني يدخل فيها من بعض يعني الرواة، ولكن كانت طريقة العلماء السابقين أن يذكروا الإسناد كابن جرير رحمه الله تعالى، ولهذا ورد في نقله عن أبي مخنف، وأبو مخنف كان شيعيا وكان أحيانا يضع الحديث، كان يضع الحديث على في فضائل علي أو في الغمز أحيانا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمثل هذه تحتاج إلى شيء من التمحيص، فكذلك بعض الزيادة. ولهذا هم يقولون إن في القرآن وجعلنا عليا صهرك، يجعلون يقرون هذا ويجعلون يعني أنه نص، ولكن هو إنما حذف بعض الصحابة يقولون، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن هذا لم يثبت في القرآن. عمر ما ذكر من الأحاديث السابقة أن من يفعل ذلك فيكون سفاحا، وأنه يستحق الرجم إن كان محصنا، ويستحق الجلد إن كان غير محصن. ولهذا تجد أنهم أيضا يستحلون أكثر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهم يقولون إذن يباح ثنتين وثلاث وأربع، فيكون المجموع تسع، يرون إباحة نكاح تسع، وهذا خلاف ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أن بعض الأعراب أسلم وتحته عشر نسوة، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن، وبعضهم تحته ثمان، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن، وبعضهم كان تحته خمس، فقال أمسك أربعا وفارق الأخرى. هذا فيه دلالة على أنه حدد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأربع، ويكون تفسير القرآن يرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا فإن نكاح المتعة على الصحيح لا يسمى نكاحا، بل يسمى سفاحا ويسمى زنا، وأن من ارتكب ذلك تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا فإنه يقام فيه حد الله عز وجل. وأما طبعا ما ذكر ممن قال من الحديث فاستمتعوا، ذكر بعد ذلك أن هذا نسخ، وأنه لا مانع أن الأمر كما هو معلوم يتدرج فيه أحيانا، قد يكون من باب التدرج فيه في مثلا، وأن قول أبي ذر دليل واضح على أن المقصود انتهى الأمر، وإنما كانت خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا مختصر ما في هذه المسألة.
أو ينويه بقلبه، أي ينوي الزواج طلاق،
ينوي الزوج
طلاقها بوقت كذا.
أقرأ.
أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، لأنه شبيه بالمتعة. وقال في الشرط وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر.
أن نيته نعم
طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح، فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، فقال هو نكاح متعة.
يقصد أن هذا المسألة أن بعض أهل العلم ألحق مسألة النية، لأنهم يقولون أن النية ممن بيده الفرقة لها أثر، لها أثر، فيقول لو نوى أنه يتزوج هذه المرأة ثم بعد أسبوع يطلقها، قال هذا يعتبر في عداد المتعة، في عداد نكاح المتعة. ليش؟ قال لأنه كأنه شرط موجود لكنه لم ينص عليه. هذا جانب آخر مسألة الغريب، إذا ذهب إلى بلاد ولكنه لم يستطع الصبر فأراد أن يتزوج، وفي نيته من وقت الزواج لم يخبرهم هم، لأنه لو أخبرهم ربما ما زوجوا، لكن في نيته أنه بعد شهر يسافر ويتركها يطلقها، مثل الذي يسافر بعض البلاد الأوروبية ليدرس فيقول هذه ما تصلح لي ولا لمجتمعي، إذا منما تمنعني عن الوقوع فالحرام. فهذا العقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم على أن هذا لا يعتبر نكاح متعة، وهو كما يسمى نكاح مؤقت، ولكنه ليس بوقت محدد بثلاثة أيام أو أربعة أو أسبوع، لا، هو في نفسه أنه متى فارق هذا البلد يطلق، في نفسه هذا، يعني المقصود أنه أمر بيته في نفسه ونية نواها بقلبه. طيب استصحيحه من أي جانب؟ قالوا يصح من جانب أنه قد يرغب في المرأة ولا يطلقها، وإذا رغب فيها فمن الذي يلزم بطلاقها؟ الأمر الثاني أنه لم ينص عليه عند العقد، فلو نص عليه عند العقد لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام فهذا هو نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة. أما لم ينص عليه فلا يسمى نكاح متعة، لأن الإنسان قد يتزوج الآن وفي الليل نفسه أو الصباح ما تصلح للمرأة، ما تصلح له في فارقها. ليش؟ لأمر وجده أو لأمر في نفسه أو عافتها نفسه عافت أن يستمر مع هذه المرأة، فيقول لهذا هذا معنى له، لكن لا قد لا يسلم من الإثم، لأن الأحناف خالفوا في هذه المسألة وقالوا الأصل في عقود في عقد النكاح أنه كعقود البيع، لا يصح تعليقه ولا تأقيته، لا يصح تعليقه ولا تأقيته، يعني لا يؤقت بحد معين لأن الأصل أنه على الأبد، ولا أيضا تعليقه بأن يقول أزوجك إذا جاء رأس الشهر أو جاء فلان أو إن جيت يعني جاءني كذا زوجتك أو زوجتك مثلا إلى كذا، يقول هذا التأقيت والتعليق غير جائز في العقود، وبخاصة عقد النكاح وعقد البيع وما أشبه ذلك، عقود جازمة ولازمة يجب أن تكون منجزة كما يسمونها، يجب أن تكون منجزة ولا يصح تأقيتها ولا تعليقها، وهذا هو الصواب، ولكن هذا العقد ليس فيه تأقيت وليس فيه تعليق منصوص عليه، وإنما في نفسه هو أنه يقول أنا ليس لي حاجة في هذه المرأة إلا يعني شهرا أو مدة ما أنا موجود، أمتنع بزواج حلال ولا أقع في حرام. طيب، وثم أيضا قد يرغب فيها ويبقيها، قد يرغب فيها ويبقيها، ولهذا فالأحناف يرون أن العقد لازم، والكل يرى أن العقد لازم، ولهذا يترتب عليه جميع آثاره، يترتب عليه جميع آثاره، فإذا ولدت المرأة من هذا الوطء فهو ولد شرعي، وإذا ويعطيها المهر أيضا أن كان مسمى أو مهر المثل بما استحل منها، وتعتد منه بعد الطلاق لأنها تعتبر فرقة صحيحة، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن هذا يعتبر جائزا، ولكن قد يأتم في مسألة النية المؤقتة هذه، يعني كونه يقول بعد أسبوع أو أسبوعين أنا بطلق في نفسه هو، ولم ينص على هذا، قالوا يأتم في هذا إذا فعل، لأنه في هذا فيه مشابهة للتأقيت، فيه مشابهة للمتعة وفيه مشابهة للتأقيت، فربما يأثم، لم يدخل على جزم، والأصل أن يدخل في النكاح على جزم، ثم إذا نوى شيئا فيما بعد فالأمر إليه.
نعم. أو يعلق نكاحها تزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنه فقد زوجتكها فقد زوجتكها، ويبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع.
نعم، ولأن المقصود من عقد النكاح يعني أن يكون على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، فعقد مثل البيع ولا يجوز فيه يعني التعليق، لا يجوز فيه التعليق، لأنها عقود يعني يترتب عليها آثار، يترتب عليها آثار، فيجب أن تكون عقودا ناجزة وأن تكون عقودا غير مؤقتة. وهنا يعني كانوا يقول يعني عقد، هذا عقد معلق، التعليق فيه كان يقول أزوجك إذا جاء رأس الشهر، أزوجك إن جاءني ولد من امرأتي وغير ذلك، هذه يقول تعليق، وهذا الزواج نفسه باطل، هذا العقد باطل.
ثانيا لا يبطله، كان يشترط
يعني القسم الثاني من أقسام الشروط الفاسدة، من أقسام الشروط الفاسدة، ما يكون باطلا أو فاسدا في نفسه ولا أثر له على العقد.
لا يبطله، قال لا يشترط،
كأن يشترط
أن لا مهر لها ولا نفقة، أو أن يختم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط بمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده.
إسقاط
تضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، كإسقاط الشفيع شفيعه
قبل كإسقاط الشفيع
كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، والعقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطل، وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل. ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد، وروي عنه في النهار في النهاريات والليليات لا ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا، ذكره في الشرط.
هذه المسألة وهي مسألة بيان الشروط، الشروط التي تفسد هي نفسها ولكن ليس لها أثر على العقد. فيقول أول شيء لو قال، لو شرط قال أنا أزوجك بنتي، قال بشرط أني ما أعطيها مهر، لا مهر لها، ما يصح هذا. لو قال قبلت زواجها لكن بشرط أنه لا تشترط علي مهر، ما أعطيها شيء بدون مقابل، نقول هذا ما يصح. نقول النكاح صحيح لأنك قلت قبلت النكاح فانتهى قبول النكاح، ولكن قولك لا مهر لها ما يصح، لا بد لها المهر، لا بد أن يكون لها المهر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ثم لما لم يجد أي شيء قال زوجتك بما معك من القرآن. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بمهر، ولم يزوج من بناته إلا بمهر، وكذلك ما ورد في القرآن وغيره من النصوص التي تثبت أنه لا بد من المهر، ولكن لا حد لأقله ولا حد لأكثره على حسب ما يتراضيان عليه. أو شرط ألا نفقة لها، قال أنت تنفق عليها أو هي تنفق على نفسها، نقول هذا مقتضى عقد النكاح، مقتضى عقد النكاح أنه يلزمك المهر لها ويلزمك أيضا نفقتها. وإذا لأنه الإجماع منعقد على أن المرأة إذا عجز زوجها عن الإنفاق عليها فإن وطلبت الفسخ فإن القاضي يفسخها شرعا. ليش؟ لأنه ورد في الحديث هذا، امرأتك تقول أنفق علي أو طلقني، وعبدك يقول أنفق علي أو بعني، فهذا فيه دلالة على أنه على أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، يعني مقتضى عقد النكاح، وكل شرط خالف مقتضى العقد فإنه يفسد في نفسه. أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، كان يقول عندك زوجة أخرى لكن تبيت عند هذه ليلتين وتبيت عند هذيك ليلة واحدة، هذا الشرط باطل. ليش؟ لأن الشرع حدد وبين القسم أن كل امرأة من أربع يجوز أن يقسم لها ليلة من أربع، المرأة لها ليلة المبيت شمع بغض النظر عما يتبع المبيت من نوطن أو غيره، ولكن مسألة المبيت أن يبيت عندها، لأن المقصود السكن والمقصود أن تحس مثلا بالراحة وتحس بالسكن، أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، هذا حق للمرأة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه، فيبيت عند كل امرأة ليلة إلا من وهبت ليلتها وتنازلت عنها، فيسقط حقها في هذا. وإن فارقها أو إن فارقها رجع. العمق واضح في هذا في بقية الفصل، إلا قوله النهاريات والليليات، يعني مقصود الزواج على أن يكون قسمها في الليل أو قسمها في النهار.